السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة النشر الإخبارية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء تحقيق في مداهمة نفذتها قوات بريطانية وعراقية على مقر مديرية المعلومات والتحقيقات الجنائية في البصرة. هذا وقال الجيش البريطاني اليوم أن القوات المداهمة عثرت خلال العملية التي تمت يوم الأحد على 30 سجينا بينهم امرأة وطفلان، وتظهر على العديد منهم آثار تعذيب. الجيش قال أن عددا من السجناء فر خلال المداهمة التي وصفها المالكي بكونها عملا غير قانوني وغير مسؤول. نفى وزير خارجية النظام السابق طارق عزيز تعرض الأكراد العراقيين إلى حرب إبادة، واتهم إيران بكونها وراء الهجوم بالغاز السام على مدينة حلبجة والذي راح ضحيته أكثر من 5000 شخص. جاء هذا النفي خلال جلسة عقدتها اليوم المحكمة العراقية الجنائية العليا للنظر في قضية الأنفال. ونفى طارق عزيز أن يكون مجلس الأمن قد أدان العراق لاستخدامه الأسلحة الكيميائية.
أنا ما أذكر كوزير خارجية العراق أن صدر قرار من مجلس الأمن يدين العراق باستخدام السلاح الكيميائي. الآن سأل وزير الخارجية اللي هو كردي سيد هوشار ديباري، خلي يطلع هذا القرار ويجيبه للمحكمة. من مجلس الأمن موجود الملف الآن، وموجود وكيل وزارة الخارجية الأستاذ دكتور محمد الحاج حمود وهو رجل قانون.
يقف في قفص الاتهام في هذه المحاكمة 6 مسؤولين من النظام السابق وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم ضد البشرية لدورهم في عمليات الأنفال ضد الأكراد خلال الثمانينات. لمح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي اليوم بقوة إلى احتمال مشاركة بلاده في المؤتمر الدولي حول العراق والذي سيعقد في بغداد يوم السبت المقبل. متقي قال أن الحكومة الإيرانية وصلت المرحلة الأخيرة من اتخاذ القرار بهذا الشأن، وأضاف أن بعض الدول اقترحت اجتماعا على مستوى نواب وزراء الخارجية ونحن وافقنا على ذلك. وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن متقي قوله أيضا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية تشاد قوله، وهنا أقتبس: نحن بصدد الانتهاء من اتخاذ قرار لإرسال نائب وزير الخارجية الإيراني إلى مؤتمر بغداد. هذا وكانت الحكومة العراقية قد دعت دول الجوار والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى حضور هذا المؤتمر الذي وافقت الولايات المتحدة في الحال على حضورها حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. توجه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى دمشق اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين سوريين حول سبل تطوير التعاون بين البلدين. من بين المسؤولين الذين سيلتقيهم الهاشمي الرئيس السوري بشار الأسد. وتأتي هذه الزيارة التي ستستغرق عدة أيام بناء على دعوة من وزير خارجية سوريا فاروق الشرع، كما تأتي قبل أيام من انعقاد مؤتمر بغداد في العاشر من هذا الشهر. أجل وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليزر رحلة كان من المخطط أن يقوم بها إلى القاهرة وسط توترات دبلوماسية نجمت عن معلومات تم الكشف عنها تتعلق بحرب عام 1967 بين الدول العربية وإسرائيل، حيث قال جنود إسرائيليون سابقون في فيلم وثائقي تم بثه مؤخرا في إسرائيل أن قوات إسرائيلية كانت تحت قيادة بن أليزر قامت بإعدام مئات من أسرى الحرب المصريين ومن المقاتلين الفلسطينيين خلال تلك الحرب. هذا وجاء تأجيل زيارة بن أليزر إلى القاهرة بطلب من مدير جهاز المخابرات المصري عمر سليمان حسب ما ذكرت الأنباء. قال قائد عسكري روسي كبير اليوم أن في إمكان القوة الجوية الروسية توجيه ضربات سهلة إلى مواقع منظومة الدفاع الصاروخية التي تنوي الولايات المتحدة نصبها في أوروبا. اليوتنانت جنرال إيغور فوروف قائد القوة الجوية الاستراتيجية قال أن هذه المواقع التي تنوي الولايات المتحدة إنشائها في بولونيا وجمهورية التشيك ستمثل أهدافا سهلة بالنسبة للقوة الجوية الروسية. تعليقات خفوروف هي الأحدث في سلسلة تصريحات شديدة اللهجة صدرت عن مسؤولين روس إزاء الخطط الخاصة بمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا. وأخيرا تبدأ هذه الليلة في نيويورك محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول تطبيع العلاقات بين البلدين، وهذه المحادثات جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الأطراف الستة في 13 من شباط الماضي حول إنهاء كوريا الشمالية العمل ببرنامجها النووي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزراء الخارجية العرب يطالبون بمشاركة أوسع لجميع العراقيين في العملية السياسية. فيما دعا وزراء الخارجية العرب إلى مشاركة أوسع لجميع العراقيين في العملية السياسية، أعلنت إيران الاثنين أنها لا تتخذ ما وصفته بموقف عدائي في شأن المشاركة في المؤتمر الإقليمي لدول جوار العراق، والذي ستحضره أيضا الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي: لقد أعربنا عن عدم وجود موقف عدائي لدينا إزاء الدعوة الموجهة إلى نواب وزراء الخارجية للدول الأعضاء الدائمة الخمس في مجلس الأمن لحضور المؤتمر بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضا إن طهران اقترحت عقد اجتماع بعد المؤتمر يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن ونظرائهم من الدول المجاورة للعراق، مشيرا إلى عدم وجود رفض لهذا الاقتراح من حيث المبدأ. وكان السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد أشار الأحد إلى عدم وجود خطط لعقد لقاء مباشر مع مسؤولين إيرانيين خلال المؤتمر الإقليمي المزمع عقده في 10 آذار في بغداد، لكنه أبدى استعداده لإجراء محادثات مع الإيرانيين في شأن أسلحة تستخدم لقتل جنود أمريكيين في العراق. وأضاف في تصريحات أدلى بها لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن ثمة الكثير من بواعث القلق في شأن المقذوفات الخارقة للدروع التي أوقعت الكثير من القتلى في صفوف الدوريات الأمريكية في العراق، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها تأتي عبر الحدود من إيران. وفي هذا الصدد أبدى خليل زاد استعداد حكومته لإجراء محادثات مع الإيرانيين بخصوص هذا النوع من الأنشطة، مضيفا أن الهدف من أي محادثات ثنائية سيكون أمن قواتنا بحسب تعبيره. ومن المتوقع أن يمثل خليل زاد الولايات المتحدة في المؤتمر الإقليمي الذي سيحضره أيضا مندوبون عن إيران وسوريا اللتين يتهمهما مسؤولون أمريكيون بالمساعدة في إذكاء العنف في العراق. وفي عرضها لتصريحات السفير الأمريكي في العراق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول أيضا إن هدف المؤتمر متعدد الأطراف الذي دعت الحكومة العراقية إلى عقده هو حمل الجيران على المساهمة في استقرار العراق بحسب تعبيره. في سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن بولونيا أبدت رغبتها في المشاركة في مؤتمر بغداد. وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت أن القائم بالأعمال البولوني في العراق سمولن ستانلو نقل لوكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي الأحد رغبة بلاده في حضور المؤتمر. ونقل البيان عن ستانلو أن حكومته ترغب في المشاركة نظرا للدور الذي قامت به بلاده في مساندة العراق من خلال تواجد قواتها في العراق ودعمه ومساعدته في إعادة الإعمار والمشاركة في جميع النشاطات المتعلقة بالشأن العراقي. من جهة أخرى، أعلن في دمشق أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي سيبدأ يوم غد زيارة رسمية إلى سوريا تلبية لدعوة من نظيره السوري فاروق الشرع. وتأتي هذه الزيارة قبل بضعة أيام فقط من انعقاد المؤتمر الإقليمي الذي ستشارك به سوريا. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية، دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة الأحد إلى أن تكون الحكومة العراقية حكومة وحدة وطنية حقيقية لكل العراقيين، وطالبوا في قرار حول العراق ضمنوه ما يرونه أساسا للحل السياسي والأمني بتوسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة أوسع مختلف مكونات الشعب العراقي. كما طالبوا الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات، ودعوا إلى مواجهة النعرات الطائفية والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور. وأكد وزراء الخارجية العرب أيضا ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية بحسب تعبير القرار. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ذكر في كلمته لافتتاحية صباح الأحد أن اتهامات بعض المسؤولين العراقيين للعرب بأنهم لم يقوموا بواجبهم تجاه العراق لا محل لها على حد تعبيره. وأضاف أنه لولا الاعتراف العربي بأول حكومة عراقية شكلت بعد الغزو لما حصلت تلك الحكومة على الاعتراف الدولي، كما شدد على أهمية أن يكون الهدف من الاجتماعين الإقليميين المقبلين في بغداد هو إيجاد حكومة لكل العراقيين. وفي عرضها لكلمة موسى، نقلت فرانس برس عنه القول أيضا: لا يمكن معالجة الوضع في العراق من منظور أمني وإنما من منظور سياسي، مقترحا أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا ملزما يتضمن مجموعة أسس بهدف مكافحة الطائفية في العراق. أخيرا، وفي محور المواقف الدولية، ذكر اثنان من كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقتربوا من إعادة صياغة القرار الذي أجاز للإدارة غزو العراق قبل نحو 4 أعوام. وأوضح السناتور كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة لن تلغي تصويت مجلس الشيوخ لعام 2002 بالموافقة على الحرب، لكنها ستضيق مهمة القوات الأمريكية في العراق. أضاف في مقابلة تلفزيونية الأحد أن المهمة لن تكون القتال في وسط بغداد، بل ستكون انتقالا إلى مهمة محدودة أكثر لدعم تدريب جيش بغداد والمساهمة في عمليات النقل والإمداد على حد تعبيره. وقال ليفن إن هذا الإجراء المنتظر أن يمرر خلال الأسبوع الحالي سيكون ملزما. من جهته، أكد السناتر الديمقراطي تشاك شومر في مقابلة تلفزيونية منفصلة أن القرار الجديد يلغي تلقى تأييدا أكبر من كل الديمقراطيين تقريبا، لكن السناتر المستقل جوزيف ليبرمان وهو عضو سابق في الحزب الديمقراطي ذكر أن القرار المقترح ليس منطقيا، فيما قال السناتر الجمهوري لينزي جرام عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن استصدار أي قرار ضد السياسة الأمريكية في العراق يضر بفرص نجاحها. يشار إلى أن الديمقراطيين الذين يهيمنون الآن على مجلسي الشيوخ والنواب يبحثون أيضا في إمكانية إلحاق بعض الشروط بأي إجراء لتمويل الجنود الأمريكيين، كما يبحثون تقليص نظام المناوبة حتى لا يخدم الجنود الأمريكيون في العراق أكثر من عام، والتأكد من تلقي الجنود التدريب والعتاد المناسب، كما يريد البعض المطالبة بسحب القوات الأمريكية بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته رويترز من واشنطن. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية مقتل 26 شخصا وإصابة 42 آخرين بجروح، بينهم نساء وأطفال، في انفجار سيارة ملاغمة الاثنين في منطقة شارع المتنبي في وسط بغداد. ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن السيارة الملاغمة كانت متوقفة على جانب الطريق في شارع المتنبي قرب جامع الحيدر خانة. وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق مقتل 18 في الانفجار. وفي حي العدل في غرب بغداد أسفر هجوم انتحاري بسيارة ملغمة عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح. وأوضح مصدر أمني أن الهجوم كان يستهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة. من جهة أخرى، دخلت قوات عراقية وأمريكية مشتركة الاثنين إلى مدينة الصدر في بغداد لتنفيذ عملية تطهير في تلك المنطقة، يشارك فيها مئات الجنود الذين يفتشون المنازل. وكانت العملية بدأت الأحد بحسب ما ورد في بيان للقوات متعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وجاء في البيان أن العملية لم تواجه أي مقاومة، وأن أكثر من 600 جندي من فرقة متعددة الجنسيات في بغداد و550 منتسب من قوات الأمن العراقية شاركوا فيها. وفي بيان آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الاثنين، أفادت القوات متعددة الجنسيات بأنها ألقت القبض على 36 من الإرهابيين المشتبه فيهم خلال غارات نفذت صباح اليوم. وأوضح البيان أن الغارات استهدفت مقدمي تسهيلات لمقاتلين أجانب وشبكة القاعدة في العراق بحسب تعبيره. ومن جنوب البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قامت القوات البريطانية إثر هجوم بالصواريخ على معسكر في القصور الرئاسية من تعقب المنفذين، وتمكنت من السيطرة على مستودع في حي الحسين غرب البصرة يحتوي على صواريخ الكاتيوشا والار بي جي 7 وقذائف الهاون وأجهزة لشن الصواريخ، علاوة على مواد تستخدم لصنع العبوات الناشفة. وتمكنت القوات البريطانية في العملية ذاتها من إصابة 3 مسلحين بجراح أثناء تبادل لإطلاق النار، واعتقال 3 من المشتبه بهم، حيث أطلقت سراحهم صباح اليوم. وفي حادث منفصل، تمكن قناص بريطاني من إصابة أحد المسلحين حينما كان يحاول إطلاق النار على معسكر مبنى المحافظة القديم وسط المدينة. جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي التابع لمتعددة الجنسيات في الجنوب، تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وأضاف البيان بأن مطار البصرة الدولي تعرض لهجومين ليلة أمس وصباح اليوم، فيما تعرضت القصور الرئاسية لهجوم بالصواريخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار. كارل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
في منطقة سوق المعاش وسط مدينة الموصل هاجمت مجموعة مسلحة 4 أشقاء من عمال البناء، وهم صباح ومحمود خطاب ومحمد أولاد خلف حسن، والذين قتلوا في الحال بعد إطلاق وابل من الرصاص عليهم. بعد ذلك نقل القتلى إلى مصطبة رأسي في ناحية الزمار، وكان في استقبالهم جماهير ناحية من العرب والكرد والذين خيم عليهم حزن شديد. وفي شارع الفاروق عثرت القوات الأمنية العراقية على جثتين مواطنين هما سعد حاج محمد وعلي عبد الرزاق عرب، وتم نقل الجثتين إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. من جانب آخر وعلى الصعيد بسبب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة المسلطة على الإرهاب. وفي المنطقة المسمى بالغزلاني أسفر عن اشتباك مسلح قتل 3 أشخاص من الجماعات المسلحة. وفي منطقة حي الصديق وقع اشتباك مماثل ولكن من دون معرفة النتائج. اشتباكات أخرى وقعت ومن دون معرفة النتائج أيضا. القوات الأمنية العراقية من جانبها اعتقلت أكثر من 18 شخصا من المشتبه بهم بممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب، وذلك في مناطق متفرقة من الموسم. كما وضعت اليد على 3 سيارات محملة بالأسلحة والمتفجرات في حي الزهراء. وفي حي الزهراء أيضا اعتقل ضابط برتبة نقيب في الحرس الوطني العراقي بتهمة الضلوع في العمليات الإرهابية. وفي حي القاهرة تم إبطال 3 عبوات ناسفة. في ناحية بعشيقة شرق الموصل استقبل الأهالي مواطنين مقتولين على يد الجماعات المسلحة في منطقة ربيعة إلى الغرب من الموصل. وفي حي الحدباء قتل شخصان. أما في منطقة الشيخ فتحي فإن تداعيات تفجير مركز الشرطة فيها والذي حصل قبل أكثر من أسبوع ما زالت تتواصل، إذ تخرج الجثث من تحت الأنقاض باستمرار. وقام أهالي الحي بنهج ما تبقى من أثاث المركز، وذلك يوم وأمس. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.